إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. فهذا أيها الإخوة كان في بداية الأمر لما حرمت الخمر، حرم الشارع كل سبيل إلى شربها، ومن ذلك الانتباذ في هذه الأوعية، الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقيط. المزفت هو الإناء الذي يصنع من الفخار ويطلى من داخله بالزفت، ويسمى المقير لأنه يطلى بالقار. فإذا كان كذلك فإن الهواء لا يدخل أبدا، فإذا أنت أحكمت الغطاء من فوق فالهواء لا يدخل، فإذا انتبذت فيه وضعت ثمرا أو عنبا في ماء فإن التخمر يسرع في هذا السائل فيغلي فيصير مسكرا. وكذلك الدباء، الدباء هي القرعة، القرع الأحمر الكبير، هذا أيضا ليس له مسام يدخل منها الهواء، فإذا وضع فيه العنب أو التمر مع الماء فإن التخمر والغليان يسرع إليه. الحنتم كما سيأتي بيانه هي الجرة، هي الجرة من الفخار وتكون كبيرة أيضا، وهناك نوع منها يسمى الجرار الخضر، وهذه أيضا يعني تطلى بالزفت وتصنع في بلاد معينة، وفي زمن الصحابة كانت تصنع في مصر، فهذه أيضا حالها كما تقدم بكم. النقير يؤتى إلى جذع الشجرة ويصنع فيها حفرة نقرة فتصير كالإناء، فإذا وضعنا فيها تمرا أو عنبا مع الماء فإنه أيضا يسرع التخمر إليه. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر عن الانتباه في هذه الأوعية، لأن السائل الذي فيها قد يتخمر ولا يشعر به صاحبه فيشربه فيحسب أنه يشرب نبيذا، ويكون في حقيقة الأمر أنه شرب خمرا. طيب، هناك فرق أيها الإخوة بين هذه الأوعية وبين الأسقية، وهذا الباب يدور على هذين الشيئين، التفريق بين الأوعية والأسقية. أما الأوعية وتسمى الظروف فهو ما ذكرناه، المزفت والتباء والحنتم والنقير، هذه تسمى أوعية وتسمى ظروف. وأما الأسقية فهي القربة التي تكون من الجلد. وهناك فرق بين الانتباذ في الأوعية والأسقية من وجهين. هناك فرق بين الانتباذ في الأوعية والأسقية من وجهين. الوجه الأول أن الأوعية ليس لها مسام يدخل منها الهواء، ليس لها مسام يدخل منها الهواء، مثل الزجاج الحين. الزجاج هذا ليس له مسام، فهذا وعاء ولا سقاء؟ هذا وعاء. وإذا لم يدخل منه الهواء فيكون السائل الذي فيه يعني عرضة لسرعة التخمر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن السقاء يكون من جلد. فإذا الفرق الأول أن الأوعية ليس لها مسام بخلاف الأسقية، السقاء الذي يكون من جلد له مسام يدخل منها الهواء، فالتخمر في الأوعية أسرع من التخمر في الأسقية. الفرق الثاني أن الأسقية تكون من جلد ويكون لها فوهة ضيقة وتربة، فالإنسان يشرب من السقاء ثم بعد أن يشرب ليش يربطه. فلو الآن إنسان نبذ في سقاء وبعد أن شرب منه ربطه، فهذا الربط يكون تأمينا للإسكار أو عدمه، تأمينا للتخمر أو عدمه. كيف ذلك؟ لأنه لو تخمر فإن هذا الجلد إيش؟ ها؟ يتمزق. فإذا تمزق عرفنا أنه إيش؟ عرفنا أنه تخمر، بخلاف الأوعية. الأوعية يكون لها فتحة كبيرة فلا نعرفها. فلذلك معرفة التخمر في الأسقية يكون من أوله، لأنه بمجرد أن السقاء يبدأ في الانتفاخ فأنت تعرف أن هذا صار مسكرا، بخلاف الأوعية والظروف فإن فتحتها يعني تكون كبيرة ولا تعلم هل حصل التخمر أو لم يحصل. فهذان فرقان بين الأوعية والأسقية. فلذلك ولأجل هذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر من الانتباه في الإيش؟ في الأوعية، وأباح الانتباه في الأسقية، لأن الأسقية إذا حصل فيها تخمر فسمعت، والتخمر فيها يكون بطيئا، فمنع صلى الله عليه وآله وسلم الانتباه في الأوعية وأباح الانتباه في الأسقية، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك أباح صلى الله عليه وآله وسلم الانتباه في جميع الأوعية، ما لم تشربوا مسكرا. فأهم شيء أن الإنسان لا يشرب مسكرا، سواء انتبذ في وعاء أو في سقاء. لكن نتنبه أن هذه الرخصة لم تأتي دفعة واحدة كما قال حافظ ابن حجر، هذه الرخصة لم تأتي دفعة واحدة، وهذا سيأتينا في الأحاديث. فمثلا رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجرار غير المزفة، الجرار غير الإيش؟ غير المزفة. لماذا؟ لأن المزفة التخمر إليها يكون إيش؟ التخمر فيها يكون سريعا. فأول ما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النهي، بعد النهي عن الانتباه في الأوعية، أول ما أباح الانتباه في الجرار غير المزفة، ثم بعد ذلك أباح في الانتباه، أباح الانتباه في الجرار، في الجرار المزفة، بشرط كما قال عليه الصلاة والسلام: انتبذوا في جميع الأوعية ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. طيب، هذه الخلاصة التي ذكرناها ذكرها الإمام النووي في أول الباب، قال: ومختصر القول فيه أنه كان الانتباه في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام، خوفا من أن يصير مسكرا فيها، ولا نعلم به لكثافتها، لا نعلم به، يعني يحصل تخمر ولا نعلم به، لماذا؟ لكثافتها. شوف الجرة، شوف النقير الذي هو جذع الشجرة، فقد يحصل فيها التخمر ولا نعلم به، بخلاف الإيش؟ بخلاف الأسقية، فإنه لو حصل فيها تخمر فإنها تنتفخ، فإنها تنتفخ. ولذلك الإنسان ينتبه في هذا العصائر التي تكون من التفاح ومن العنب، إذا أنت وجدت أن حصل في انتفاخ لا تشرب. أحيانا تجد، خاصة إذا كانت العلبة من إيش؟ العلبة من إيش؟ من ورق. فإذا كانت العلبة من ورق وأنت تضغط عليها فتجد في ضغط، فهذا معناه أنه حصل فيها إيش؟ أنه حصل فيها تخمر. وهذا يظهر في العلبة الورق أكثر من العلبة التي تكون من المعدن. قال: وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر. قال: وكان العهد قريبا بإباحة المسكر. قال: فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا. لكن هنا سؤال: هل هذا مجمع عليه؟ يعني هل الانتباذ في جميع الأواني مجمع عليه ولا ماذا؟ الجواب لا. فقد ذكر الحافظ في الفتح، وهذا باب عند البخاري برقم 8 في كتاب الأشرزة، قال: وهي مسألة خلاف، يعني لا تحسب أنه مع وجود هذه الأحاديث التي فيها نسخ الانتباه في هذه الأربعة، لا تحسب أن هذا صار مجمعا عليه أن الإنسان ينتبذ يعني في أي إناث، وإنما المسألة مسألة خلاف. قال: فذهب مالك إلى كذا، إلى ما فعله البخاري. البخاري طبعا لا يرى الرخصة عامة، البخاري لا يرى الرخصة عامة، وإنما يرى أن الرخصة الانتباذ في الجرار غير المزفف، غير المزفف كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا رواه البخاري، في الجرار غير المزفف. فإذا ليست الرخصة على عمومها عند البخاري والإمام مالك يعني أيضا على هذا القول. وقال الشافعي والثوري وغيرهم: يكره ذلك ولا يحرم. قالوا: يكره الانتباه في هذه الأوعية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتباه فيه، هم قالوا يكره. وقال سائر الكوفيين يباح، وعن أحمد رواية. فهذا الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة المذكورة. طيب، نرجع إلى عهد الصحابة، هل الصحابة أجمعوا على العمل بهذه الرخصة انتبذوا في كل وعاء؟ لا، فقد أسند الطبري عن عمر رضي الله عنه ما يؤيد قول مالك، فقال عمر: لأن أشرب من قمقم محمي، القمقم المحمي الذي يكون في الحميم، لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. فعمر كان يرى أنه لا يجوز الانتباذ في الإيش؟ في الجر. هذا عن عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل. وأسند أي الطبر أيضا النهي عن جماعة من الصحابة. فإذا عندك عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة كانوا لا ينتبذون في هذه الأوعية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، إنما كان قطعا للذريعة. فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية، قال: انتبذوا وكل مسكر حرام. قال: وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، يعني المحرم لغيره. فإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانتباذ في هذه الأوعية من أجل ماذا؟ من أجل أن التخمر يكون فيها سريعا. قال: فإنه يسقط للضرورة، يعني المحرم لغيره يسقط للإيش؟ للضرورة، طالما أنهم لا يجدون إلا هذه الأوعية ينتبذون فيها، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه، لأنهم قالوا لا نجد غيرها. فكأن ابن بطال يفرق بين حالة الإيش؟ حالة الحاجة والضرورة، وحالة الإيش؟ وحالة السعة. فإذا كانت عندك آنية لا يسرع التخمر فيها، فانتبه في هذه الأوعية واترك هذه التي يسرع فيها التخمر. وهذا رأي يعني وجيه، والذي يكون أباحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباحه عند الحاجة وعند الإيش؟ وعند الضرورة. وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، إذن هذا رأي الجمهور ما في إجماع. قال: وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس. فصار عندنا الآن من؟ عمر بن عمر وابن عباس وجماعة. قال: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. قال الخطابي: وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. فالخطابي يقول: هؤلاء الصحابة لعلهم ما بلغهم ليش؟ ما بلغهم النص الناسخ. ونقل الحافظ ابن حجر أيضا كلام الحازمي، قال: ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأذم والجرار غير المزفر، واستمر ما عداها على المنع. هذا نقل عن جماعة. قال: ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأذم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. الخلاصة أيها الإخوة من هذا الخلاف ماذا؟ أن الإنسان بقدر الإمكان يجتنب الانتباه في الأوعية التي يسرع فيها الإيش؟ يسرع فيها التخمر، التي يسرع فيها التخمر. الأواني الفخارية لا زالت موجودة الآن. ما يأتي إنسان مثلا يريد يسوي عصير عنب مع زبيب، أخذنا في الدرس الماضي أنه ما يجوز الخلط، ما تأتي في إناء فخاري، لأنه قد يسكر وأنت لا تشعر، فتشرب مسكرا وأنت لا تشعر. وإنما الانتباه يعني يكون في الأواني التي لا يسرع فيها التخمر. فهذه يعني خلاصة هذا الباب. فنحن نستفيد من هذا الخلاف أن الإنسان يعني يتجنب المسكر بقدر الإمكان، وكما مثلت لكم الآن الإنسان ينتبه لها. هذا العصير خاص عصير العنب الأسود هذا وعصير التفاح، وخاصة إذا كان في علبة من الورق، فتلاحظ في بعض الأحيان أن العلبة تكون منتفخة، فإذا كانت منتفخة فلا تشرب. ما يقول إنسان أنا أشرب ولا تسكر، فإذا أنت على مذهب الأحناف. نقول: طالما أنه فيه قوة الإسكار فهو محرم حتى وإن شربته ولم تسكر، لأن هذا هو مذهبه. عندهم خمر العنب محرم قليله وكثيره، وأما غير العنب فلا يحرم عندهم إلا القدر الإيش؟ إلا القدر المسكر. نقول: لا، بل جنسه أيضا محرم لأنه خمر. فهذه جملة ما في هذا الباب، وهو باب طويل ذكر فيه الإمام مسلم ما شاء الله عشرة أحاديث حتى تعلم كيف أن الشارع يحتاط لتحريم الخمر أشد الاحتياط. لعلكم تلاحظون في بعض العصائر عندما أنت تشرب تجد لها كأنها لسعة، هذه اللسعة هذه ماذا معناها؟ أنه دب فيها السكر. فإذا أنت وجدت هذا فلا يجوز لك أن تشرب مثلها. فذكر في الباب 10 أحاديث: أنس، أبو هريرة، وعلي، عائشة، وابن عباس، أبو سعيد، ابن عمر، جابر، وبريضة، وعبد الله بن عمر. 10 أحاديث في هذا الموضوع عند الإمام مسلم بس. تقول: وعند البخاري وليس عند مسلم عبد الله بن أبي أوف، صاروا كام الآن؟ 11. وله حديث آخر عن جابر، صاروا 12 حديثا في الصحيحين، 12 حديثا في الصحيحين فيها ما يتعلق بالانتباه في الأوعية، وأن الإنسان يتنبه أشد التنبه للعصير. فإذا نكتب هذا حتى ما ننسى، يعني الفائدة العملية، الفائدة العملية من هذا الباب هو الاحتياط الشديد في هذه العصائر المغلفة، في هذه العصائر المغلفة الإنسان يحتاط. دعك من تاريخ الصلاحية، هو تاريخ صلاحية بالنسبة للصنع، فالإنسان ما ينخدع بتاريخ الانتهاء، وإنما أنت تشوف هذا خاصة إذا كانت من الورق، فإذا وجدتها قد انتفخت تضغط عليها تجد في ضغط، فإذا هذا معناه أنها دب فيها السكر فلا يجوز لك أن تنتشر. احنا ذكرنا في المرة الماضية 5 أحاديث، أين ذكرنا في المرة الماضية 5 أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشفاء والدواء لا يكون بمحرم، أن الشفاء والدواء لا يكون بمحرم. والذي أنا أعرفه عن عصير الله، نزل هذا المصحف في ترجمة هذا، والذي أنا أعرفه عن عصير الشعير هذا التي تسمى البيرة هذه، أنها من هذا الباب، أنها مسكرة حتى لو في السوبر ماركت، السوبر ماركت فيه خنزير وفيه فهو هذا. وبعدين كيف أنت يعني أنت تتورع عن هذا وتعتقد أنه حرام وتبيح هذا للزوج؟ طيب طبعا هو هذا، إذا كانت شبهة فالواجب هو اتقاء الإيش؟ واتقاء الشبهة. إذا كانت شبهة فالواجب هو اتقاء الشبهة. نعم. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، هذا مروي عنه من طريق الليث ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. وقد عرفنا الدباء وهو القرعة، والمزفت هو الإناء الفخاري الذي يطلى بالزفت وهو المخير، وهو المخير. وسيأتي تفسير هذه الأربعة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فإذا هذا فيه النهي، وهذا كان في أول الأمر قبل الإيش؟ قبل الرخص. قال وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من 3 طرق، أبو سلمة وأبو صالح ومحمد ابن سيرين، 3 عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم، الحناتم جمع حنتمة والحنتمة هي الجرة، هي الجرة، فالحناتم يعني الجراح، والجرة معروف. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المزفة والحمتم والنقيح، هذه ثلاثة الحين. قال قيل لأبي هريرة ما الحمتم؟ قال الجرار الخضر، قال الجرار الخضر. تقول والخضرة يعني ليست وصفا مؤثرا في التحريم، فيمنع الالتباس في أي جرار سواء كانت خضر أو كانت ضيب أو كانت حمر، وإنما قال الجرار الخضر لأنها هي التي كانت موجودة في زمانه، هي التي كانت موجودة في زمانه، فإذا ليست الخضرة يعني وصف مؤثر في الحكم. اللهم أن يقال إن الخضر يعني هذه التي تطلى بالقار فيكون لونها أسود وتظهر كأنها خضراء، كأنها خضراء، كما يطلق على الأخضر أسود إذا كانت الخضرة يعني قاتمة، فيطلق على الأخضر أسود، فيكون المراد الجرار الخضر، يعني هذه أول ما يدخل فيه، أول ما يدخل في التحريم، لأن الإسكار يسرع إليها، لأن الإسكار يسرع إليها، وهذا لا ينفي، هذا لا ينفي أن الجرار كلها أو أن الجرار كلها ممنوع، ممنوع الانتباه فيه. نعم. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة. أخبر من؟ الزهري، لأن الزهري يروي عن من؟ عن أبي سلمة. قال حدثنا ناصر ابن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح ابن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن، هنا ذكر الأربعة الدباء والحنتم والنقير والمقير، الدباء والحنتم، وعرفنا الحنتم الجرة، والنقير جذع الشجرة إذا نقر وصار مثل الإناء، والمقير الإناء إذا أطلي بالإيش؟ إذا أطلي بالقار. فإذن هذه أربعة، وهذه أربعة مشهورة. قال والحنتم المزادة المجبوبة، والحنتم المزادة المجبوبة. الصواب في هذا أيها الإخوة أن المزادة المجبوبة معطوفة على الحنتم، فيكون التقدير والحنتم والمزادة المجبوبة، لأن الحنتم معروف والمزادة معروف، فكيف نفسر الحنتم بالمزادة؟ وهذا الذي يعني ذكره الإمام النووي ورجحه أن الصواب الحنتم والمزادة، وليس معناه على هذه الرواية الحنتم المزادة، فتكون المزادة تفسير للإيش؟ تفسير للحنتم. قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة، وهذا هو الصواب والأولى. نعم هذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم. قال وكذا ذكره النسائي وأبو داود، فإذن هنا واو سقط، والحنتم والمزاد المجبوب. فإذا يكون النهي عن كم شيء؟ عن كم؟ عن خمس: الدباء والحنقم والنقير والمقير والمزادة المجبول. فيصبح المنهي عنه خمس أشياء، خمسة أشياء. طيب المزادة من إيش تصنع؟ من الجلد. المزادة تصنع من إيش؟ من الجلد. لكنه قال المزادة ليش؟ المجبوبة. المجبوبة يعني إيش؟ يعني التي تخمر ما فيها حتى جبها. حتى جبها يعني إيش؟ يعني قطعها. فهذا معنى المزادة المجبوبة. المزادة تكون من الجلد مثل القرد. فلو أنت وضعت فيها، لو وضعت فيها نبيذ وتخمر وغلى حتى شقها، إذن هذا يحرم ما فيه، هذا يحرم ما فيه عن الدباء والحنطب والنخير والمخير والمزادة المجبوب. طيب إذا ما جبت فإذن يجوز الانتباذ فيها. ولذلك قال بعد ذلك إيش؟ ولكن اشرب في سقائك وأوكه. اشرب في سقائك الذي هو من الجلد وأوكه، يعني اربطه. لماذا يربطه؟ ها؟ لماذا يربطه؟ حتى إذا حصل تخمر نعرف أنه حصل إيش؟ أنه حصل تخمر، بخلاف ما لو تركته بدون إيكان، بدون ربط. لو تركناه بدون ربط ما نعرف إذا كان حصل تخمر ولا لا، بخلاف ما إذا كان مربوطا. قال ولكن اشرب في سقائك وأوكه. فتقول يعني السبب في إيكائه، السبب في إيكائه حتى إذا يعني تخمر عرفنا أنه تخمر. حتى إذا تخمر عرفنا أنه تخمر، لأن التخمر يعني يسبب في زيادة حجمه حتى إيش؟ حتى ينقطع، حتى ينقطع. الذي بعده حديث علي رضي الله عنه، وقد رواه من ثلاثة طرق: عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن رواه من طريق عبثر وجرير وشعب، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن سليم. قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث قال أخبرنا أبثر حاء طريق جديد، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء طريق جديد، وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعب، كلهم يعني عبثر وجرير وشعب، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفة. هذا حديث جرير، هذا حديث جرير. فساق الإمام مسلم هذا الحديث على لفظ جرير. قال وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزف، نهى عن الدباء والمزف. الفرق ماذا؟ نهى عن الدباء والمزفة، والذي قبله نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة. الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من ثلاثة طرق: من طريق الأسود، ومن طريق ثمامة ابن حزم القشيري، ومن طريق معاذ عن عائشة. قال الإمام مسلم: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم، عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قال قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتبذ فيه. إيش معنى هذا يا آخر؟ ها؟ هذا معناه أننا نضيف من؟ نضيف من؟ نضيف عائشة إلى جملة الصحابة الذين بقوا ها يكرهون الانتباذ في هذه الأوعية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ دعنا من التخصيص الآن. هذا السياق يدل على أن عائشة بقيت تقول بالكراهة ولا لا؟ أي بقيت. فإذا هذا مما يدل، هذا مما يدل على أن عائشة بقيت تقول بالكراهة على الأقل كعمر وابن عباس وابن عمر وغيرهم. هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قال نهانا أهل البيت. ما شاء الله، نهانا أهل البيت. سنقول هذه يعني غصة في حلوق من يقول إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من إيش؟ ليسوا من أهل البيت. والصواب أن نقول أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من أهل بيته باعتبار ها، وليسوا من أهل بيته باعتبار آخر. من أهل بيته باعتبار ماذا؟ باعتبار الحرمة والاحترام والتقدير والتوقير، لأنهم أزواجه صلى الله عليه وسلم، وليسوا من أهل بيته من جهة إيش؟ من جهة الصدقة. من جهة ماذا؟ الصدقة، لأن أهل البيت لا تحل لهم إيش؟ لا تحل لهم، لا تحل لهم الصدقة. فالذين لا تحل لهم الصدقة حموك الله هم أهل البيت المعروفين، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. فإذا من ناحية الصدقة هذا شيء، وأما من ناحية أنهم من أهل البيت فكما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة، أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال قلت له من الذي، من الذي قال قلت له؟ هذا إبراهيم، إبراهيم النخعي. أما ذكرت الحنتم والجر؟ لماذا إبراهيم سأل عن هذين أيها الإخوة؟ لأنه كان مشهورا النهي عن الانتباه في هذه الأربع، كان مشهور. فإبراهيم كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الانتباه في أربع، فالأسود أخبره بماذا؟ أخبره بالدباء وليش والمزف. فقال له إبراهيم أما ذكرت الحنتم والجر حتى تكتمل الأربعة يعني؟ قال إنما أحدثك بما سمعت. شوف كيف التحري. قال إنما أحدثك بما سمعت، أحدثك ما لم أسمع؟ ما شاء الله، شوف كيف التربية. أحدثك ما لم أسمع؟ ولذلك أيها الإخوة الإنسان يعني يحتاط جدا في أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير متيقن من هذا، فإن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 60 صحابة، حديث متواتر غاية. فالإنسان يتحرى ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عن علم، عن علم يقين. ما يقول أنا سمعت الناس يقولون، لأن هذا فيه وعيد آخر، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب حتى وإن لم يعلم المتحدث به فهو أحد الأش، فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع في حديث الناس، فما بالك أن يكون هذا الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يعني ينتبه جدا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزف. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل قال حدثنا ثمامة ابن حزم الخشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والإيش والحمتة، فذكرت لثمامة إيش الأربعة، الأربعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الانتباذ فيها. وأما بالنسبة للأسود فذكرت له اثنتين، لكنها قالت إيش نهانا أهل البيت، نهانا أهل البيت. فربما يكون يعني ربما يكون يعني وافد عبد القيس، وافد عبد القيس ربما يكون هذا يعني مناسبا لهم، مناسبا لهم لأنهم يعني بعيدون، لأنهم بعيدون عن المدينة صح. يعني خلينا نقول لو في رخصة معينة، لو في رخصة معينة، لو في أناس يعني بعيدون عنك فأنت يعني شدد عليهم في الرخصة بخلاف المحيطين بك، المحيطين بك هم دوما معك، فإذا حصل شيء فأنت ستكون مطلعا عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن أربع. وأما بالنسبة لآل البيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين. هذا وجه. وجه آخر ربما يكون أن الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يكون الدباء والمزفت كانت هي الأشياء المشهورة في المدينة، فيمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا. قال وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفت المقير وهما سواء. المزفت هو المقير، المزفت المطلي بالزفت والمقير المطلي بالقار وهما سواء. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عباس، وهو مروي عنه من ثلاثة طرق، عن أبي جمرة وعن سعيد بن جبير وعن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني فهؤلاء ثلاثة يروونه عن ابن عباس. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حا. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي حديث حماد في مقابل حديث من يا أبو مريم قال وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفت. في حديث حماد مقابل حديث من؟ عباد. نعم، حديث حماد مقابل حديث عباد. فإذا يكون الإمام مسلم ساق حديث من؟ لما قال وفي حديث حماد، فإذا هو يكون ساق حديث من؟ عباد. فنستفيد من هذا أن الإمام مسلم عندما يذكر إسنادين فنعرف أن اللفظ يكون بالإسناد الإيش؟ الأول، يكون بالإسناد الأول، هذا هو الأصل. ولذلك هنا قال وفي حديث حماد، هذا معناه أنه ساق لنا حديث عباد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحمتم والمزفت والنقيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقي وأن يخلط البلح بالذهب. والخلط هذا أخذناه في الباب الماضي. الطريقة الثالثة وفيها يعني مشكلة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني. من يحيى البهراني هذا؟ تقول هو يحيى ابن عبيد أبو عمر البهراني، وهو صدوق. يحيى ابن عبيد أبو عمر البهراني قال سمعت ابن عباس حاء إسناد جديد. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب. ايش عندك يا آدم؟ عن يحيى ابن أبي عمر تقول يحيى ابن أبي عمر لم يروي له مسلم إلا حديثا واحدا وهو ليس هذا الحديث، عرفت؟ يحيى بن أبي عمر لم يروي له مسلم إلا حديثا واحدا وليس هو هذا الحديث، فإذا يقينا هذا ليس يحيى ابن أبي عمر، وإنما جاء هذا يعني من الغلط، جاء في غلط وقع في كتابة اسمه. فالصواب حذف إيش؟ ابن هذه، فيكون هو من؟ يكون يحيى أبي عمر الذي هو من؟ الذي هو من؟ يحيى البهراني، هو نفسه، أي هو نفسه يحيى بن عبيد البهراني. فإذا ابن هذه، نعم، أي إما أن نقول يحيى بن أبي عبيد، يحيى بن عبيد أبي عمر، أو تحذف إيش؟ أو تحذف ابن. وهذا أنا قبل أن أرجع إلى يعني كلام الإمام النووي قد تعبت فيه جدا وبحثت، وفي النهاية يعني قلت لا أدري يعني ما هذا، هل سقط من هنا عبيد أم لا، ثم علقت هذا التعليق حتى وصلنا إن يحيى بن أبي عمر ليس له إلا حديث واحد في مسلم، ليس هذا هو الحديث، لكن الإمام النووي رحمة الله عليه يعني بيّن هذا كما عندك في الشرح، فقال قال هكذا هو في معظم نسخ بلادنا، يحيى أبي عمر بالكنية، يحيى أبي عمر وهو الصواب. وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر، ولبعضهم يحيى ابن أبي عمر، قال وكلاهما وهم، وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني. قال وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب. فإذن هذا مما يعني يتنبه إليه، والعجيب أنه موجود في الطبعات القديمة، الطبعات القديمة التي هي أصل، موجود على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ. ولو رجعوا لكلام الإمام النووي هنا يعني ما كان يعني كتبوه بهذا الشكل. فإذا إما أن تكون ابن هذه مبخمة، وإما أن نضيف يحيى ابن عبيد أبي عمر. عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والنخير والمزفت. الذي بعده حديث أبي سعيد وهو مروي عنه من طريق أبي نضرة ومن طريق أبي المتوكل الناجي. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزف. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضم، نعم، أي حديث؟ طبعا قرأنا يحيى بن حما قرأنا، نعم نعم. فإذا نذكر الطريق الأولى التي قبل هذا عن أبي نضرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينتبذ فيه. الجر جمع إيش؟ جمع جر، نعم، اللي هو إيش؟ إيه هذا مفرد يعني بدون يعني خضرة ولا شيء. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقل. الذي بعده حديث ابن عمر وابن عباس، والأكثر أنه حديث ابن عمر لأن ابن عباس لم يذكر فيه إلا في طريق يعني واحد، هذا كله حديث ابن عمر، وما شاء الله مروي عنه من كم طريق؟ من 9 طرق عن ابن عمر، وعدها 1 سعيد بن جبير، هذا 1، الثاني نافع، الثالث ثابت وهو البناني، الرابع طاووس، الخامس محارب بن بثار، السادس عقبة بن حريث، السابع جبلة وهو ابن سحيم الشيباني، الثامن زاذان، والتاسع سعيد بن المسيب. هؤلاء كلهم يروونه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسريج ابن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان ابن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيض. أشهد على ابن عمر وابن عباس، هذه شهادة ولا رواية؟ رواية، ولكنها أطلقت بلفظ إيش؟ الشهادة. والفرق بين الرواية والشهادة أن الشهادة لا بد فيها من رجلين كما هو معروف، وأما الرواية فيكفي فيها إيش؟ الواحد. فهنا يعني قال أشهد، فجعل يعني الرواية بلفظ إيش؟ بلفظ الشهادة تأكيدا لها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر. هذا شو معناه أيضا؟ هذا شو معناه؟ أن ابن عمر أيضا لا زال كان يقول بتحريمه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعيد بن جبير سأل ابن عمر يعني هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعني يؤيد ما ذكر أن جماعة من الصحابة يعني بقوا على تحريم الانتباذ في هذه الأوعية، فلعلهم لم يعلموا بالإيش؟ لم يعلموا بالناس، فلعلهم لم يعلموا بالناس كما ذكر. قال فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول؟ قال قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقال صدق ابن عمر. فإذا هذا أيضا إيش؟ مما يؤيد ما ذكر عنهما أنهما بقي على التحريم. قال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقلت وأي شيء نبيذ الجر؟ قال كل شيء يصنع من المدر. المدر يعني ليش؟ المدر يعني الطين، الأواني الفخارية مصنوعة من ليش؟ مصنوعة من الطين، يؤتى بالطين ويعني يصنع ثم يحرق، فإذا أحرق يعني صار إيش؟ صار فخارا. خلق الإنسان من صلصال كليش كالفخار، من صلصال كالفخار. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة، نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة. وهذا في حرص ابن عمر رضي الله عنهما على العلم الذي ضيعه الناس في آخر الزمان. وله قصة أخرى ابن عمر، بل قصة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه من؟ دخل معه بلال وأسامة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج سأل ابن عمر بلال وأسامة أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فإذا هذا من الحرص على العلم. ها؟ ومن أحسن يعني وسائل تحصيل العلم الحرص عليه، الحرص عليه. فكلما كان الإنسان حريصا كلما تعلم. وهذا في واقع الناس، انظر إلى إنسان عندما يكلف بدورة في الكمبيوتر ICDL ولا توفل ولا هذه الأشياء اللي طلعت، ما شاء الله في خلال شهر يحصل على الدورة بامتياز، ولا تجد له شغلا شاغلا إلا الدورة. هذا كله بسبب الأي، بسبب الحرص. ولذلك قال الشافعي أو غيره أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد ورغبة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واجتهاد ورغبة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم يستعجل، يعني مشكلة الناس في العجل، يبغى أول ما يحضر أول درس أو درسين يبغى يكون عالم ويفهم كل شيء. هذا من العجائب، هذا من العجائب. بل كم من مسألة من مسائل، يعني المسائل العلم الإنسان لا يدركها إلا في أواخر حياته، وهذا معروف في سير العلماء. تجد العالم يقول قولا في أول أمره وبعدين يتحول وبعدين يتحول وهكذا، ربما يتحول ويتقلب مرات وكرات، كما مر علينا في مسألة من ما أذكر الصنعاني، ما أدري في مسألة القراءة خلف الإمام، حتى صنف في كل مرة مصنف، يعني كان على قول فصنف فيه مصنف وبعدين تحول فصنف في مصنف آخر وهكذا. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، كل هؤلاء يعني آخر واحد من كل اثنان، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة، إلا مالك وأسامة بن الهاد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت وهو البناني قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، قال فقال قد زعموا ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك. نعم، لا طبعا هذه الكلمة الزعم هذا يعني الزعم في كلام العرب يطلق أيضا على القول المحرم، يعني الزعم عند العرب الزعم يطلق يعني على القول المحقق أيضا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعم، هذا حديث، فإنما هذا في عدم التحقق. حمك واحد غير متحقق من شيء يقول لك زعم الناس كذا، زعم فلان كذا، نقول هذا هو المذموم. وأما إذا كنت يعني تعرف أمرا بحقيقته وأنه يطابق الواقع فلا بأس أن تعبر عنه بإيش؟ بزعم، كما قال أبو الدرداء إيش؟ زعم سلمان لما بات سلمان مع أبي الدرداء، ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لبدنك عليك حقا إلى آخره، فجاء أبو الدرداء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم زعم سلمان كذا كذا كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي بالجر؟ قال نعم. ثم قال طاووس والله إني سمعته منه مثل قول سعيد أشهد على ابن عمر وابن عباس. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبي عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيين عن إبراهيم بن ميصر أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمتم والدباء والمزفت، قال سمعته غير مرة. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال وأراه قال والنقير، وأراه بمعنى أظن. إذن ما الفرق بين أرى وأرى؟ ها؟ أرى إما أن تكون رؤية قلبية وإما أن تكون رؤية إيش؟ بصري. رؤية قلبية بمعنى أعلى، وأما أرى يعني أظن، أرى بمعنى أظن. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال انتبذوا في الأسقية. هذا هو الفرق بين الأوعية والإيش؟ والأسقية. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الانتباذ في الأوعية والانتباذ في الأسقية، فأباح في أول الأمر في الأسقية دون الأوعية، وقد عرفنا السر في هذا. ما هو السر في هذا؟ من وجهين. الوجه الأول يقول إن الأسقية، لأن احنا قلنا أباح في الأسقية دون الأوعية، فيها مسام يدخل منها الهواء فلا يسرح فيها الايش التخمر. الوجه الثاني انها ايش؟ انها توكة، يعني تربة، فاذا حصل تخمر ايش انتفخت، عرفنا انه حصل فيها ايش تخمر، وهذا بخلاف الايش الاوعية. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا شعبة عن جبل وهو بن سحيم الشيباني قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة، والحنتمة الجرة، عن الحنتمة يعني الانتباذ فيها، نهى عن الحنتمة يعني الانتباذ في الحنتمة. ولا يقول أحد أن هذا مجاز، لأن هذا مفهوم. نهى عن الحنتمة في سياق معين فيكون الكلام مفهوم، نهى عن الحنتمة يعني شو؟ الانتباذ في الحنتمة، كما في قوله تعالى واسأل القرية، في السياق معروف واسأل القرية، يعني اسأل ايش؟ اسأل اهل القرية. فما يقال ان هذا مجاز طالما ان الكلام مفهوم. فقلت ما الحنتمة؟ قال الجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، طبعا هذا ما بننتهي فنقف عند هذا الموضع، طبعا هذا باب طويل ما شاء الله، ونذكر أنفسنا بحديث أو حديثين من صحيح الترغيب والترهيب للمنذر رحمة الله عليه، فقد قرأنا في باب الإخلاص المرة الماضية حديثا واحدا، الحديث الثاني الحديث الذي قرأناه هو حديث الإيش؟ هو حديث الثلاثة الذين يعني أواهم المبيت إلى غار، فكل واحد يعني فيهم دعا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بعمل أخلص فيه لله عز وجل. فتريد النجاة في الدنيا وفي الآخرة إنما يكون بالإيش؟ إنما يكون بالإخلاص. كل واحد فيهم ماذا كان يقول؟ اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الحديث الثاني عن أبي فراس وهو رجل من أسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال الإخلاص. تأمل في هذا، الإيمان هو الإخلاص، فالإيمان إذا لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فلا فائدة فيه. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان في الإخلاص. وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوني عما شئت، فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة والزكاة، الصلاة أصل الأعمال اللازمة للإنسان التي ينتفع بها هو، والزكاة هي أصل الأعمال التي تتعدى إلى الغير، كصلة الرحم والصدقة والنفقة والجهاد وغير ذلك. فالإسلام يقوم على الصلاة والزكاة. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. نضره يعني جعل في وجهه نورا، جعل في وجهه نورا. فالإنسان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه للناس، ويبلغه للناس. مثلا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، احفظه وبلغه فيحصل في وجهك نضرة ونور. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع فوعاها يعني حفظها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ممكن يعني تحفظ حديث تبلغه الإنسان فيفهم منه حكم شرعي أنت ما انتبهت إليه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، في ثلاثة أشياء لو كانت فيك ما يحصل في قلبك لا غل ولا حقد ولا بغضاء. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. الأول إخلاص العمل لله، فلو كنت مخلص لله عز وجل سيكون قلبك سليم على الناس. والذي يؤذي الناس ويتطاول على الناس هذا من قلة إخلاصه لله تبارك وتعالى. إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين، بدل ما تقعد تتكلم عن الرئيس فلان والرئيس فلان اتبع طريقة يعني فيها أدب واحترام وانصح لهذا الرئيس، وانصح لهذا الرئيس، لو فعلت ذلك فهذا دليل على سلامة قلبك. والمناصحة لأئمة المسلمين. الأمر الثالث ولزوم جماعتهم، تكون مع جماعة المسلمين، تكون مع جماعة المسلمين الذين يأخذون دينهم من الكتاب والسنة، ما يأخذون دينهم من آراء الفلاسفة ولا من غيرهم. فإن الله تبارك وتعالى إنما أرسل إلينا رسولا ليعلمنا هذا الدين، فكيف ننصرف عن هذا الذي جاء به الرسول ونتبع قول الفيلسوف الفلاني أو المفكر الفلاني أو غير ذلك. ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم أو دعاءهم يحيط من ورائهم، فإذا كنت مع جماعة المسلمين فأنت محفوظ، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الآخر يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.